بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة قال: كان أبو موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول، أي قائما يشدد في البول، أي أن يصل إلى الشخص شيء منه، أن يصل إلى البال شيء منه، يشدد في البول ويبول في قارورة حتى لا يصله بعض الرذاذة أو بعض البول فيبول في قارورة. قال: ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. والمقراض هو المقص أو نحو ذلك الذي يقطع به الجلد، وهذا كان من التشديد الذي ابتلي به بنو إسرائيل، أن أحدهم إذا أصاب جلده البول قرضه بالمقراض، قطع ذلك الموضع. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، يعني بقوله صاحبكم أبا موسى رضي الله عنه لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، أي نمشي جميعا، فأتى سباطة خلف حائط، والسباطة هي موضع الكناسة وهي المزبلة التي تضع فيها القمائم والزبالات والنفايات. فأتى سباطة خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، أي ابتعدت منه، فأشار إلي فجئت، فأشار إلي أن ادنه فجئت، فقمت عند عقبه حتى فرغ، أي قام عند عقبه يستره حتى فرغ من بوله وقد بال قائما. وقبل هذه الطريق طريق أخرى لم نقرها فنرجع إليها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه، أي بعد أن فرغ من بوله توضأ فمسح على خفيه لأنه كان لابسا لهما وكان على طهارة فمسح عليهما. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي حاء، أي تحول الإسناد. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى. وقال رحمه الله حدثناه محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري قال أخبرنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن الأشعث وابن سوار عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي من إناء من جلد صب عليه ماء فتوضأ ومسح على خفيه. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ظهر بن صبيح عن مسروق وابن أجدع الوادي عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني أي اختفى وغاب فقال فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها أي الكمان ضيقان فأراد أن يرفع الكمين حتى يغسل يديه فلم يستطع لضيق الكمين فنزع أو أخرج يديه من الكمين وأخرجهما من أسفل الجبة فغسل يديه قال فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى وكان في سفر كما ترون. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجة وهكذا في المخطوطة وفي المطبوعة حاجته من بول وغاء أو غائط أو منهما جميعا فلما رجع تلقيته بالإداوة أي لقيه بها تلقيته بالإداوة وهي إناء صغير من جلد فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه غسل يديه أي كفيه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، أي في سفر كما جاء مصرحا به في بعض الطرق السابقة، فقال لي أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، وهذا في دلالة أنه كان في ليل، أن هذا الوضوء كان في ليل، والصلاة كذلك صلاة ليلية. ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، يصب عليه حتى فرغ من وضوئه، وهذا في إعانة المتوضئ على وضوئه، لا سيما الرجل الذي له شأن. فغسل وجهه وعليه جبة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها لضيق الكمين كما تقدم، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، أخرج يديه من الكمين من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه حتى يغسلهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وهذا شرط في المسح الخفين، أن الإنسان لا يمسح الخفين إلا إذا أدخلهما على طهارة كاملة. ومسح عليهما، والجمهور على أنه يبدأ بمسح اليمين ثم اليسار قياسا على الوضوء. وفي الحديث إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في طهوره وترجله وتنعله في شأنه كله. وقال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زاهد عن الشعبي وعامر بن شراحيل عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعانه على وضوئه بأن صب عليه، فتوضأ ومسح على خفيه، فقال إني أدخلتهما طاهرتين، أي فقال لا أنزعهما، فقال لا أدخل إني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما كما جاء مبينا في الرواية الأولى. قرأنا حديثين، الأول عن حذيفة والثاني عن المغيرة، وكلاهما رواهما البخاري. وحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم خلف حائط، فقام فكما يقوم أحدنا فبال قائما، وستره حذيفة لأن وقف على عقبيه، وهذا دليل على جواز البول قائما بشرط أن يكون البائل مستترا عن أعين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى هذه السباطة خلف حائط، فكان الحائط يستره عند أن بال قائما، وحذيفة من الجهة الأخرى خلف عقبيه يستره. وأيضا بشرط أن لا يبول القائم في مهب الرياح حتى لا يرتد عليه بوله، وإنما يكون في مكان دمث لا يرجع فيه البول، يكون في مكان صلب. قد يكون أيضا من الأسباب إضافة إلى بيان الجواز أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يتلوث إذا قعد في هذه المزبلة فوقف قائما فبال. وما جاء أنه بال قائما لجرح في مئبضه أي تحت معطف ركبته هذا الحديث لا يصح، وإلا قد قال بذلك بعضهم، قالوا لهذه العلة بال قائما وإنما صنع ذلك لبيان الجواز. وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم البول قاعدا وهو أفضل، فذلك أستر وآمن من أن يرجع شيئا من البول إلى البائل. وبعض الناس يبول قائما، حتى جاء أن بعضهم قال حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قاعدا ما له يبول كما تبول المرأة، يعني قاعدا إلى الجدار. لكن هذا الذي عليه أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم وأحوال غيره، والبول قائما جائز. وهذا مما يدل على يسر الشريعة، يسر الشريعة. الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لقضاء حاجته حتى توارى عن الناس في سفر من أسفاره، وكان في ليل، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه فقضى حاجته فاستنجى ثم خرج، ثم صب المغيرة عليه وهو يتوضأ. فلما وصل إلى غسل الكوم الذراعين فلم يستطع إخراج يديه من ضيق الجبة، من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من أسفل الجبة، أي أخرج يديه من الكمين وأخرجه من أسفل الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه. فلما أراد غسل رجليه قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة فمسح عليه. وهذا من أدلة المسح على الجوربين، وهكذا حديث حذيفة الذي تقدم أيضا فيه أنه مسح بعد أن توضأ على خفيه، وحديث المسح بلغت حد التواتر. وفي الحديثين جواز إعانة المتوضئ بإفراغ الماء عليه، وأنه لا غضضة في ذلك، لا سيما إذا كان المتوضئ من كبار القوم. والذي فيه غضاضة هو أن يغسل الإنسان أعضاء المتوضئ لغير علة، أما إذا وجدت العلة كان يكون مريضا فلا بأس بذلك، وهذا من التعاون على البر والتقوى. ولا يستنكف الإنسان أن يفعل ذلك، لكن في حال السلامة فيستنكف الإنسان أن يغسل وجه فلان ويدي فلان ورجلي فلان إن كان كبيرا. أما أن تصب الماء عليه ويتوضأ فلا بأس، وهذا الذي فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقه أعظم من هذا صلى الله عليه وسلم، وخدمته يعتبر شرفا. نكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.